بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، لا زال كلامنا في بيان قاعدة المقاصات النوعية، والمصنف ذكر لنا تطبيق عليها مسألة ماذا؟ خيار الرؤية على مذهب الشافعي. الآن وصلنا إلى مسألة 51، راح يذكر لنا المصنف أيضا مثال آخر ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي من أئمة المذاهب الأخرى إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون. المغبون مر علينا، شخص يشتري مثلا سلعة بثمن، اشتراها بمئة ألف، بعد فترة وجد أن سعرها المثلي 50 وليس 100، صار مغبون، يعني منقوصا من حقه، أخذ منه كثير. مرة الغبن يصير من طرف المشتري، ومرة الغبن يصير من طرف البائع، يعني شخص يريد يبيع حاجة لا يعرف سعرها. نعم، فإجا مشتري قال له بيع لي إياها ب50 لأن سعرها بالسوق المثلي 50، قال له بعتك إياها ب50. من راح البائع سأل بالسوق ظهر أن سعره المثلي 100، صار الغبن إلمن للبائع. إحنا مر علينا يصير للمغبون يفسخ، يرجع المبيع ويأخذ شنو؟ الثمن ماله. يجوز لذلك سواء كان المغبون هو البائع أو كان هو منه المشتري. هذا على رأينا إحنا الإمامية. أبو حنيفة والشافعي ذهبوا إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون، قالوا ماكو شيء اسمه مغبون، هو بعد بيع وشراء، عقده إيجاب تم، وهو رضى بالبيع والشراء، البائع رضى والمشتري رضى، إذن العقد تم، بعد ماكو خيار، خيار شيء للمغبون لا يوجد. لكن إحنا مذهبنا شنو؟ ثبوت الخيار للمغبون. إحنا على مذهبنا برواياتنا إنه هذا المغبون منقوص حقه، يثبت له الخيار. فإذا مذهبهم يذهب إلى عدم ثبوت الخيار للمغبون، ومذهبنا الإمامية يذهب إلى ثبوته له، يعني ثبوت الخيار للمغبون. والظاهر إن محل الكلام في الثبوت وعدمه، يعني يثبت الخيار لو ما يثبت، هذا الظاهر، يعني ما يفهم من كلامهم، يعني ما يفهم من كلام أبو حنيفة والشافعي إنه محل الكلام في الثبوت وعدمه، يعني في ثبوت الخيار للمغبون وعدم ثبوته، لا يشمل ما إذا كان بناء المغبون على عدم الاكتراث بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها بأي ثمن كان، فإن الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ. يعني مرة بائع مني يبيع، هو ملاحظ أنه يريد يبيع بسعر المثل لأن ما يريد يبيع بالأقل، ينقص حقه ويخسر شنو؟ تجارته. وكذلك المشتري من يريد يشتري ناظر إلى سعر المثل، ما يريد يشتري بالأغلى، وإلا ترى بالأغلى ما يخدم على المعاملة وما يشتري. هذا اللي يثبت له منه خيار الغبن. أما إذا إجانا مشتري راد يشتري بأي سعر، سواء كان بأقل من المثل بالأكثر ما يهتم، لأن هو مراد يريد يأخذ المبيع، فبعد هذا ما يثبت له شنو؟ خيار المغبون، لأن إحنا ثبتنا للذي ينقص حقه، وهذا ما ناقص حقه، لأن هذا مقدم على المعاملة بأي سعر كان. هذا المصنف يقول شنو؟ ما يثبت له. هذا بالنسبة للمشتري، وكذلك بالنسبة للبائع. مرة بائع يبيع وناظر أنه ما يريد يبيع أقل من سعر السوق لأن يخسر أو ينقص من حقه، فهذا وباع ب50 وظهر أنه السلعة ما تسوى أكثر من 50، تسوى 100، نقول هذا يثبت له خيار المغبون. ومرة بائع يريد يبيع وما ناظر المن لسعر المثل قل أو كثرة، يقول أنا بس أريد أبيع المبيع وأخلص من عنده حتى لو كان أقل منين من قيمة المثل، وباع ب50 وهو سعره بالسوق 100، هذا ما يثبت له شنو؟ خيار المغبون. فالمصنف يقول إحنا محل كلامنا في الثبوت وعدمه هذا إذا كان هو المغبون باني على أنه يريد يهتم بقيمة المثل، وأما إذا لا يكترث، لا يكترث يعني لا يهتم، إذا كان مع عدم الاكتراث بالقيمة يعني لا يهتم بالقيمة بالقيمة وشراء البضاعة أو بيعها. هذا ليش المصنف نوع شراء وبيع حتى يشمل المغبون من طرف البائع والمغبون من طرف المشتري؟ يريد يبيع بأي ثمن، ومرة شخص يريد يشتري بأي ثمن حتى لو كان أكثر من قيمة المثل، هذا ترى ما يثبت لخيار المغبون. فالمصنف يقول الظاهر عدم ثبوت الخيار له حينئذ، لأن ما يجي إنه منقوص حقه، هو مقدم على المعاملة، هو يريدها. ها. وكذا، يعني وكذا لا يشمل مورد جريان ثبوت خيار الغبن ما إذا كان بناء المتعاملين، يعني اللي يجرون عقد المعاملة من قبيل البيع والشراء، من قبيل الصلح. طبعا المصنف ما قال المتبايعين، قال المتعاملين حتى يشمل غير البيع، مثل منه الصلح أو الهبة المعوضة، هاي يسموها معاملة، فجاب هذا التعبير أوسع. يقول إذا كان بناء المتعاملين على حصول النقل والانتقال بقيمة سوقية لا أزيد، واعتمد المغبون على قول الغابن في عدم الزيادة. نعم، المغبون اعتمد على قول الغابن، المغبون يعني المنقوص اعتمد على قول منه الغابن اللي أخذ أكثر في عدم الزيادة، فإن الظاهر ثبوت الخيار له هنا عند الجميع من جهة الغرور. يعني مرة شخص يريد يبيع حاجة بس ما يعرف سعرها بالسوق، فمعتمد عليك، يقول لك أنا ما أعرف سعر هاي البضاعة، أنت تعرف سعرها؟ أنت تقول له إيه أنا أعرف سعرها، المثلي سعرها 50، في حين سعرها بالسوق شقد؟ 100. هو هذا المغبون يعني المنقوص بحقه اعتمد على قولك أنت أيها الغابن، يعني أنت الماخذ أكثر منه، اعتمد عليك أنت بتحديد سعر القيمة السوقية المثلية، اعتمد عليك أنت من قلت له 50 وهو سعره في السوق هو 100، ماذا حصل عندك؟ غرور، خدعته، فصار مغرور مخدوع، فحينئذ يثبت له الخيار لو ما يثبت. يقول المصنف نعم الظاهر ثبوت الخيار له حينئذ عند الجميع، الجميع منه سواء كان أهل العامة أو الإمامية، عند الجميع يثبت له، بس يثبت له مو من جهة خيار الغبن، من جهة منه؟ مو من جهة خيار المغبون، من خيار الغبن من جهة قاعدة الغرور، الخداع، مو المغرور يرجع إلى من غره، المخدوع يرجع إلى من خدعه، فيثبت له من هذا الباب. فإن الظاهر ثبوت الخيار له عند الجميع من جهة الغرور. لاحظ أخوتي، وكذا لا يشمل خيار الغبن، لأن راح يثبت حق ثاني غير خيار الغبن، قاعدة الغرور. ما إذا كان بناء المتعاملين، البناء يعني إقدامهم على المعاملة مبني على حصول النقل والانتقال بقيمة سوقية لا أزيد منها. يعني أنا أريد أبيع لك بما يباع بالسوق، إيش قد هذا الثوب يباع؟ أنت تقول 100، كل المفروض سعر السوق 100، فأنا رح أبيع لك على هذا الأساس، معتمد على أنه أنت تقييمك للقيمة السوقية المثلية 100، ها لا أزيد منه. واعتمد المغبون يعني المنقوص حقه على الغابن يعني على الآخذ للكثير في عدم الزيادة، قال له شقد سعره؟ قال له 50، في حين سعره بالسوق شقد؟ 100. هذا المعنى، فإن الظاهر ثبوت الخيار له يعني للمغبون المنقوص حقه عند الجميع الإمامية والعامة، بس مو من جهة خيار الغبن، من جهة منه؟ جهة الغرور، يعني من جهة الخداع. وإلا ترى أهل العامة ما يقولون بيمن بخيار الغبن، فلهذا فكيف يثبت هنا عندهم الخيار؟ يقول مو من الغبن، من جهة الغرور، من جهة الخداع. ولا يعني أنت من قلت له 50 وهو سعره بالسوق 100 خدعته، غريته. وكذا لا يشمل، يعني من لا يشمل خيار الغبن، ما إذا كان الثابت بحسب الشرط لارتكاز في العرف الخاص حقا آخر غير حق الفسخ كحق المطالبة بما به التفاوت. مورد آخر ما يثبت بخيار الغبن، وهو أنه أحيانا يوجد عرف خاص يسموه الشرط الارتكازي الضمني، عد عرف خاص من الناس، مثل أهل العقار، أهل العقار يسموهم عرف خاص، اللي يبيعون الأراضي، اللي يبيعون الأراضي والعقارات، هذول يسموه عرفهم خاص. هؤلاء عندهم عرف خاص، ما هو هذا العرف؟ يعني من يبيع لك بالأقل أو بالأكثر ما يفسخ البيع، إذا ما أخذ منك زايد يرجع لك الزايد، إذا أنت مطي ناقص تعوض للناقص، هكذا تعاملهم. فسخ وإرجاع أرض أو إرجاع عقار ما عندهم، ممنوع، ما يوجد هكذا في تعاملهم، هذا بحسب عرفهم، وهذا موجود شرط ضمن ارتكازي عرفي، يعني أنت ما تقدم على البيع أو الشراء للأراضي والعقارات إلا بهذا الشيء الموجود عندهم. فإذا باعوا لك وخذوا منك زايد، أنت ترجع تقول لهم رجعوا لي الزايد، يرجعوا لك إياه. وإذا هم باعوا لك بالناقص، هم يقدرون يرجعون عليك يقولوا لك الطينة ناقص، يعني أعطينا نفس قيمة السعر السوقي، ما عندهم فسخ، هذا حسب عرفهم. وإذا ماكو حسب عرفه، وإذا بعد ماكو فسخ، بعد ما يجري يا خيار الغبون بالزيادة أو النقيصة. واضح أخوتي؟ يقول وكذا لا يشمل، يعني وكذا لا يشمل وقوع خيار الغبن ما إذا كان ثابت بين المتعاملين بحسب الشرط الارتكازي. ليش المصنف قال شرط ارتكازي؟ لأن هذا الشرط مال إنه إذا طلع ناقص ترجع لي تطيني زائد تطيني ما ينقص، وإذا طلع زائد ترجع لي الزائد، ما يذكروا صريحا باللفظ، إنما هو موجود بيناتهم شرط ضمن ارتكازي ما يتلفظون به، بس متعارف عندهم بحسب العرف الخاص، عرف بيع الأراضي والعقارات. مثال آخر، مثل اللي يبيعون قماش، اللي يبيع لك قماش راح يقصه، وإذا قصه بعد ما يرجع، بس إذا هو بايع لك غبن ماخذ زايد عليك، أنت من ترجع له ما تقول له اللي خيار غبن وريد أفسخ ورجع القماش، يقول لك القماش ما يرجع بعرفنا، قل له نعد أعطيني شنو الزائد اللي أخذته مني. وإذا هو باع لك بالناقص وبعدين ظهر هو سألك قل لك هذا القماش إيش قد سعر، أنت قلت له 50، هو بالسوق 100، بعدين يرجع عليك يقول لك أنت قلت لي 50 هو سعره 100، أعطيني الناقص، رجع أعطيني 50 أخرى، بس ما يرجع. هذا حسب عرفهم شنو الخاص، بعد هذا مو مورد لجريان شنو خيار الغبن، بل نمشي على الشرط الضمن الارتكازي المعروف بالعرف الخاص. طبعا المصنف ليش قال عرف خاص؟ لأن أكو عرف عام بالمعاملات وأكو عرف خاص. هذا العرف الخاص مثل عد بس أهل الأراضي والعقارات، وإلا غيرهم يجرون خيار الغبن أصحاب العرف العام. هذا العرف الخاص بس عد أصحاب بيع القماش، يسموه عرف خاص متعارف عندهم. إذا كان ما يجري حق، بعد رح يجي حق آخر غير حق الفسخ، حق شنو؟ المطالبة بما فيه التفاوت، يعني الطين الفارق في السعر الذي تفاوت واختلف وافترق به. نعم. وعلى أي حال يعني شنو؟ يعني هسه إذا قلنا خيار الغبن يجري أو لا يجري، على أي حال إحنا نريد نبين نوع المقاصات النوعية، نرجع إلى ما نريد أن نذكره. في كل مورد كان المذهب الإمامي يرى ثبوت خيار الغبن، ومذهب العامي مثل منه أبو حنيفة والشافعي يرون عدم ثبوته، يعني عدم ثبوت خيار الغبن، يجوز للإمام أخذ بقاعدة المقاصة النوعية أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له. يعني العامي اشترى من الإمامي، اشترى بالأكثر، العامي ما عنده خيار غبن، هو السعر هو قد السعر بالسوق 50، الإمامي باع له 100، من يرجع العامي على الإمامي يقول له أريد أفسخ، يقول له أنت ما عندكم خيار غبن، ما أفسخ لك آني. لماذا؟ لأن أنتم ما تفسخون معانا، إحنا هم نفسخ معاكم، من يا باب المقاصات النوعية، لا تأخذون من عندنا خيار فلا نأخذ منكم خيار. هذا يسموه المقاصات النوعية، أن يلزم العامي بعدم ثبوت الخيار له، لأن ما عندهم خيار غبن. وحيث يكون المذهب العامي هو القانون النافذ على الجميع بحيث يلزم به الإمامي أيضا. لماذا؟ لأن غالبا أصحاب الحكومات والسلطات يكونون من أهل العامة، فمن يمضون المذاهب العامة بالقانون يلزمك، فهذا هو يلزمني لو قانونهم ياخذ مني يلزمني، اذا مثل ما ياخذون مني اخذ منهم، مثل ما لا يجرون علي خيار لا اجري عليهم خيار، مثل ما هم في مذهبهم لا يجري الخيار لا اجري لهم الخيار، من باب المقاصات النوعيه. نعم. مساله 52، يشترط عند الحنفيه في صحه عقد السلم ان يكون المسلم فيه موجود حال العقد. تذكرون أخوتي بيع السلم، سموا بيع السلف، ابتياع كل مؤجل بثمن حال، عكس النسيئة. النسيئة أبيع لك الثوب وأقول لك ورا شهر أعطيك الثمن، هذا نسيئة. عكسه أعطيك الآن الثمن وقل لك ورا شهر أجيب لك منه الثوب، هذا يسموه بيع السلم، بيع السلف يسموه السلم. هذا الحنفية الشي يشترطون في عقد السلم، يقولون لابد أن يكون المسلم فيه موجودا حال العقد. نعم، يعني مثل بنو مثل الثوب، يعني هو موجود بس أنا راح أسلمك يا شوكت بعد شهر، يلا يصعدون بيع السلم. إحنا على رأينا الإمامية من اشترط هذا الشيء، سواء كان أنا عندي الثوب أو راح أشتري لك إياه بعد شهر، أعطيني شنو، أعطيني الثمن وأنا ورا شهر أجيب لك الثوب. لاحظتوا أخوتي، الحنفية يشترطون لابد المسلم فيه موجود حال العقد، بس غاية الأمر يتأخر تسليمه فقط، ولا يشترط ذلك لدى الإمامية. الإمامية ما يشترطون وجود المسلم فيه اللي هو المبيع مثلا البضاعة، ما يشترطون وجودها حال إجراء العقد، بل حتى لو أنت تقبض الثمن ورا أسبوع تشتري للبضاعة هم صحيح. فإذا كان المذهب الحنفي نافذ على الإمامية، نافذ بموجب منه القانون، مو قلنا هذه السلطات والحكومات تنفذ قوانين أهل العامة، فإذا مذهبهم نافذ على الإمامي بموجب القانون، إذا كان المذهب الحنفي نافذ على الإمامية بحيث كان المشتري الحنفي يلزم البائع الإمامي ببطلان هذا العقد، يعني الإمامي من يتعامل وياه بيع سلف مثلا، من يتعامل وياه الإمامي يتعامل وياه يقول له أعطيني الثمن بس ورا شهر أجيب لك المبيع، هو يقول له لا هذا إحنا عندنا هذا البيع باطل، لازم المسلم فيه اللي هو البضاعة موجودة والآن موجودة حال العقد بس تسلمنيها بعد شهر، يقول له البضاعة أنا ما مشتريها إلك، يقول له أنا ما أجري معاملة وياك، هاي المعاملة شنو باطلة، لأن مذهب الحنفية يقول باطل. إذن هو أبطل ماذا؟ المعاملة ويا الإمامي. يجوز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي أيضا بالبطلان في مثله. من يجي الحنفي يتعامل ويا الإمامي يقول له أنا أريد أشتري منك بيع سلف، راح ماذا؟ أعطيني الثمن وبعد شهر أجيب لك البضاعة، الإمامي هم يلزمه يقول له هذا البيع باطل عندكم وأنا أبطل المعاملة معك، مثل ما أنت تبطل معاملتك معي أنا أبطل معاملتك معك. نعم، يلزم بمثله. جاز للمشتري الإمامي أن يلزم البائع الحنفي بالبطلان في مثله، في مثله يقصد منه البيع السلم اللي يكون المسلم فيه غير موجود حال العقد، هذا بمقتضى ماذا؟ يقول بمقتضى قاعدة المقاصات النوعية، مثل ما هو يبطل عقده معي أنا هم أبطل عقدي معه. نعم، وهكذا الحال لو صار المشتري إماميا بعد ذلك، يعني بالبداية كان عامي وتعامل ويا عامي وبعدين صار العامي المشتري العامي صار إمامي، نقول للمشتري الإمامي تقدر تتهم شنو تستعمل ويا المقاصة وتبطل العقد. نعم، مسألة 53. ذهب العامة إلى أن ما فضل عن السهام المفروضة يرثه عصبة الميت كالأخ وعدم رده على ذي السهام أنفسهم، هاي تذكروها أخوتي مسألة التعصيب. التعصيب شنو معناه؟ يعني مثلا ميت ما ترك بنت واحدة، البنت بالقرآن تأخذ النصف، أعطيناها الفريضة اللي هي النصف، زاد ابن التركة نصف، إلى من نعطيه؟ الإمامية قالوا يرد على صاحب الفرض، فالبنت تأخذ نصف التركة فرضا ويرد النصف الآخر عليها ردا. هم الأهل العامة ايش قالوا؟ قالوا احنا ما عندنا هذا الشيء، احنا عندنا تعصيب. شنو تعصيب؟ يعني هذا النصف الآخر نطيل لعصبة الميت، أولى الناس وأقربهم إليه، مثل أخوه، إذا ماكو أخوه عمه، ذولي عصبة الميت، هاي يسموها مسألة شنو؟ التعصيب. هم عندهم تعصيب، احنا الإمامية ما عندنا تعصيب. هسه هنا يأتي السؤال، طبعا منو كالأخ؟ المصنف ذكر مثال من عصبة الميت كالأخ، ولا من الممكن يكون حتى العم. وعدم رده، رده منه النصف الزائد مثلا. طبعا احنا ذكرنا اخوتي سابقا مسألة التعصيب تصير بمثال البنت والبنتين، الاخ والاخت والاختين، بس ذن يصير بهن تعصيب. وعدم رده على ذوي السهام انفسهم، مثل البنت الواحده، الاخت الواحده، نفس الكلام اذا بنتين ياخذن ثلثين، ايش قد يزود؟ ثلث. ولي الودي الثلث، اهل العام يقول نطيل العصبه، والاماميه يقولون نرجع للاختين او للبنتين، هذا المورد. ذهب الاماميه الى خلاف ذلك، فمثلا لو مات شخص وخلف اختا وبنتا فقد ذهب الإمامية إلى إعطاء البنت نصف تركته، هذا يتأخذ بمن؟ فرضا تسمية بالقرآن، لأن القرآن قال إنه البنت تأخذ نصف والنصف الآخر زاد، وين نودي؟ في نصوص روايات أهل البيت قالت يرد عليها ماذا؟ ردا، يعني البنت ترجع تورث النصف الآخر ردا. وعدم إعطاء الأخ شيئا، لأن أصلا الأخ بالمرتبة الثانية، أخ الميت بالمرتبة الثانية، ويصار الأمر إلا مع وجود البنت، البنت راح ترث التركة كلها. وعدم إعطاء الأخ شيئا لأن هو بالمرتبة الثانية. أهل العامة قالوا؟ قالوا نعطي نص التركة للبنت والنص الآخر نعطي للأخ، أخ الميت، لأن هذا عصبة الميت، أقرب الناس إليه من جهة أبيه، يسمى عصبة الميت. وأما العامة فقد ذهبوا إلى إعطاء النصف الثاني للأخ لأنه من عصبة الميت. انتهى. هسه نجي شلون نطبق المقاصة النوعية. إذا كان المذهب العامي هو نافذ، نافذ يعني بموجب السلطة والقانون، لأن هي حكومتهم، ينفذون على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه. يعني لو كان عندنا إمامي مات وعنده بنت، مو المفروض البنت ايش تاخذ؟ تاخذ احسنتم كل التركه، نصفها فرضا ونصفها ردا. هم اهل العامه من يوزعون التركه يطول للبنت بس النصف، وياخذون منه النصف الاخر ما يطوء لها. كما لو فرضنا انه اخوها من اهل العامه، ما فرضا اخوها من اهل العامه ياخذه، يجي الاخت يقول لها انت بس تاخذين النصف، على مذهبي انا العامي لازم اني من عصبه الميت اخذ النصف الاخر، فيلزمها وياخذ من عندها شنو؟ النصف. متمام؟ هذا على مذهبهم. لو فرضنا العكس، العكس يعني شنو؟ يعني هي البنت عامية وأخوها إمامي، يقدر أخو الإمامي يروح الأخت البنت الميت يقولها أنت بس تأخذين النصف على رأيكم العامة، والنصف الآخر يرجع لي لأن أنا عصبة الميت، أخو الميت بس هو إمامي، يقول لا أي أخذ منها، مثل ما يأخذون منك أخذ منهم. من يا باب المقاصات النوعية. واضح أخوتي؟ فإذا كان المذهب العام بنافذ على الوارث الإمامي بحيث لا يرد إليه الفاضل على سهمه، فللعصبة، العصبة مثل منه؟ الأخ. إذا كانوا من الإمامية يعني أخو هاي البنت هو إمامي، بس هي عامية. طبعا هذا يصير أحيانا، هو يدخل بالتشيع يصير إمامي، بس هي تبقى على العامية، يقدر يقلها ترى حتى حسب مذهبكم أنت بس تأخذي النصف، وهذا النصف أنا عصبة الميت أخذه، هو إمامي بس بنيابة المخاصات النوعية. فللعصبة إذا كانوا إمامية أخذوا الفاضل على سهم الوارث اللي هو النصف الآخر من الوارث العامي، اللي هي منه الوارث العامي؟ بنت الميت، بمقتضى قاعدة المقاصات النوعية. اللي هي شو تقول المقاصات النوعية؟ تقول خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم وقضاياهم. مسألة 54، ترث الزوج على مذهب العامة من جميع تركة الميت من المنقول وغيره والأراضي وغيرها، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عينا ولا قيمة. نعم ترث من الأبنية والأشجار قيمة لا عينا. طبعا من المسائل الخلافية اللي موجود بين الإمامية وأهل العامة أنه أهل العامة يورثون الزوج مطلقا من المنقول وغير المنقول والأرض وغير الأرض من الدار وغير الدار من الزرع وغير الزرع والمال وغير المال مطلقا، هذا على مذهب أهل العامة. ترث الزوجة من جميع تركة الميت من المنقول، المنقول شنو؟ نقود، ثياب، دواب، أواني، بضاعة، كلها هاي منقولات، وغيره، غير المنقول يقصد به منه الأراضي والعقارات والأبنية والدور والمساكن وغيرها مثل منه الأبنية والدور والعقارات والمساكن والفنادق والمحلات. هذا على رأي منه أهل العامة، لكن إحنا على رأينا أهل البيت لا ترث مذهب أهل البيت لا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عينا ولا قيمة. طبعا هاي ذكرنا أخوتي لأن الروايات قالت أنه ما يصح تدخل زوجها اللي هو ليس من أهل الميت بأرث الأرض مع الورثة، لأن هاي أرض أبيهم، مو هي المرأة من ترث، الزوجة من ترث، راح تتزوج رجل غيره، راح تدخل زوجها الأجنبي معاهم. نعم، فالروايات نهت عنه. نعم، ولا ترث على المذهب الإمامي من الأرض لا عينا ولا حتى قيمة، قيمة بالنقود بنعطيها. نعم، قلنا ترث منين؟ من الأبنية، من الأشجار، ترث قيمة لا عينا. يعني نقولها أخذ هاي الشجرة، أخذ هذا البناء، بس إذا هي تنازلة ترادت قيمة، قلنا لا بانع أن الوارث يعطيها من القيمة. نعم، ترث قيمة لا عينا. وعلى ذلك هسه راح نجي نطبق المقاصة النوعية. لو كان المذهب العامي نافذا على الشيعة، يعني شنو؟ يعني إذا شخص عامي، إذا مثلا زوجة عامية، زوجة عامية وزوجها إمامي، مو مات الإمامي، المفروض حسب مذهب الإمامي هي ما ترث، لأن زوجة ما ترث من الأرض، بس هي عامية وقانونها نافذ، فإجوي أخذوا شنو؟ الأرض، ورثة الأرض، لأن قانونهم نافذ، قانونهم شنو؟ نافذ. هسه بالعكس، الزوج إمامي وزوجته، زوجته عامية، ماتت زوجته، أو الزوجة إمامية والزوج عامي، مات الزوج، طبعا العامي ما العامي ورث الزوجة، بس هي الزوجة إمامية حسب مذهبها تكون ما ترث، نقولها أخذي منهم مثل ما هم أخذوا منكم، أتأخذي من عندهم، من يا باب المقاصات النوعية. أحسنتم. لهذا قال لو كان المذهب العامي نافذ على الشيعة بحيث تورث الزوجة العامية من الأرض، يعني هم يجون العامة ويأخذون من أرض الإمامي ومن عين الأبنية ومن الأشجار إذا كان بقية الورثة من الإمامية، يعني هو الزوج إمامي وزوجته عامية، هي تجي بموجب القانون تأخذ من أرضه من الأبنية من الأشجار. فهسه نفرض العكس، هو عامي والزوجة إمامية، فللزوجة الإمامية أيضا أن تأخذ منين؟ مما يصل إليها ميراثا من الأراضي وأعيان الأبنية والأشجار، لأن زوجها عامي وحسب مذهبه هي ترث، حيث كان سائر الورثة من العامة، وزوجها عامي والورثة أخوانه وأبنائه كلهم عوام، انقلها أخذي من يعطوك أخذي، من باب المقاصات النوعية. انتهى. الآن وصل حديثنا إلى الفصل 18. أريد نتكلم عن مسألة مستحدثة جديدة في عصرنا يسموها أحكام التشريح، يعني تشريح الميت بعد موته. معروف عندنا أنه الميت من يموت ويشكون في سبب موته. يعني شنو سبب موته؟ قتل أو مات وفاة طبيعية، وإذا قتل ما نوع القتل الذي قتل به؟ مثلا شرب سم مثلا، أو ضرب رصاصة، أو خنقا، أو مثلا ضرب على رأسه، فيريد يعرفون سبب الوفاة، فماذا يفعلون؟ يشرحون الجثة. إحنا عندنا الميت إذا مات إلى حرمة يحرم تقطيع بدنه، تحرم المثلة ولو بالكلب العقور كما ورد عندنا في الرواية، والميت حرمته كحرمته حيا. الإنسان المسلم الحي ما يجوز تقطع جسمه، ما يجوز، فكذلك البيت ما يجوز تقطع جسمه. لكن موجود بعصرنا الحديث الآن في الفقه الجنائي، يعني أحكام الجنائية، جاي يشرحون الموتى حتى يعرفون سبب الوفاة. طبعا هاي يترتب عليها شنو؟ تحقيقات وكذا، فجاي يصير عملية التشريح. فهنا نريد نتكلم هذا التشريح جائز أو غير جائز، وإذا شرح المشرح اللي يقطع بدن الميت يدفع دية لو ما يدفع دية. هنا كلامنا يقول مسألة 55، لا يجوز تشريح بدن الميت المسلم. لأن هذا الشيء حرام منهي عنه في الروايات، إنه البيت المسلم إذا مات يحرم قطع أي شيء من بدنه، لأن حرمة الميت المسلم كحرمته حيا. بل عندنا بعض الروايات تقول إن حرمته ميتا أعظم من حرمته حيا، فإذا يحرم قطع شيء من بدنه، لأن هاي مثلة، قطع البدن مثلة، والمثلة حرام ولو بالكلب العقور كما ورد في بعض الأحاديث. فلو فعل ذلك، يعني أكو شخص شرح بدن الميت، نعم، فلو فعل ذلك أي تشريح بدنه، لزمته من هو الفاعل المشرح اللي شرح البدن وقطعه، لزمته الدية، كون يدفع الدية. شنو قطع إيده؟ يعطي نص الدية، يعني نص الدية. طبعا الدية 5250 مثقال من الفضة، يعطي نصها، أو إذا تريد تحسبها بالذهب تعطي نصفها وما شابه، طبعا على تفصيل مذكور في كتاب الديات. نعم، 5250 مثقال من الفضة. اللي يقطع يد نصف الدية، اللي يقطع رجل نصف الدية، اللي يقلع عين نصف الدية، وهكذا مثلا من باب المثال. انتهى. شنو سبب حرمة تشريح بدن الميت المسلم؟ لأن هذا تقطيع لبدنه، وهذه مثلة، والمثلة منهي عنها بالروايات، وهو أمر حرام. يلزم الحرمة التكليفية، بل يلزم الحرمة الوضعية بوجوب دفع الدية. مسألة 56. يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته. بالنسبة للبدن الميت الكافر ما إلى أي احترام عند الإسلام، ما إلى أي احترام. فلو شخص راد يشرح بدن الميت الكافر نقول له شرح، ما إلى أي حرمة. البيت المسلم إلى حرمة، حرمة الإسلام، فهو مهم في نظر الشارع، يحترمه، فلذلك حرم تشريحه احتراما لحرمته. وقلنا المسلم الميت يحرم المثل ببدنه وحرمته ميتا كحرمته حيا، بينما هذا الميت الكافر ما إلى حرمة عند الشارع، فالشارع يقول شرحوا جثته، ما إلى أي احترام. يجوز تشريح بدن الميت الكافر بأقسامه: مشرك، مرتد، زنديق، ملحد، دهري، كتابي، غير كتابي، بعد محارب، غير محارب، مطلقا ما دام كافر ما إلى أي حرمة عند الإسلام، بس بشرط، وهو إذا لم يكن محقون الدم في حال حياته. نعم، طبعا شنو إذا لم يكن محقون الدم؟ محقون الدم يعني يحرم قتله حال حياته. من هذا اللي يحرم قتله حال حياته؟ الكافر الكتابي الذي يعيش في أرض المسلمين ويحترم قانون دولة الإسلام ويدفع الجزية ويعطي الخراج ويدفع منه الزكاة، لأن تعرفون سابقا من دولة الإسلام من كانت تنتشر في بعض الأراضي موجود بها أهل كتاب، نصارى، يهود، مثل المدينة المنورة كان بها يهود، كان بها يهود. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم تعيشون بدولة الإسلام وتكونون محقونين الدم، يعني ما يجوز أي شخص يقتلكم ولا يسلب أموالكم ولا ينتهك عرضكم ولا يهدر دمكم، بس بشرط تحترمون قانون دولة الإسلام، تدفعون الجزية، تدفعون الخراج، وتدفعون الزكاة قبله. إذا شخص يسموه الكافر الكتابي المعاهد اللي عنده عهد ويا المسلمين، هذا محقون الدم بحال حياته بسبب عهده مع المسلمين، هذا ما يجوز تقطع شنو؟ بدنه بعد موته، لأنه حرمته إجت منيا؟ من العهد، من التعهد مع المسلمين. هذا يقول إذا، بس من هو اللي يجوز تشريح بدن الميت الكافر؟ إذا لم يكن محقون الدم. مثل منو المحقون؟ يعني ما يجوز قتله. أما مهدور الدم مثل الكافر الحربي، هذا يجوز تقطيع بدنه، يجوز تشريحه، يسموه مهدور الدم. مهدور الدم في قبال محقون الدم. مهدور الدم معناه يجوز قتله، ومهدور يجوز قتله وأخذ ماله، ومحقون الدم لا يجوز قتله ولا يجوز أخذ ماله، اللي هو من قلنا الكافر الكتابي المعاهد، الكافر الكتابي المعاهد مثل اليهود والنصارى والمجوس. وإلا، يعني شنو وإلا؟ يعني لو لم يكن محقون الدم، نعم، كما لو كان نعم كما لو كان ذميا. طبعا اذا غير محقون الدم وكافر حربي هذا قلنا شنو؟ يجوز تشريح بدنه، بل يجوز حتى اخذ ماله لان ما له حرمه من باب استنقاذ مال المال المحترم. والا لو كان محقون الدم كما لو كان ذميا، شنو معنى ذمي؟ يعني يهودي نصراني ويعيش بدوله الاسلام ويدفع الجزيه، فالأحوط لزوما الاجتناب عن تشريح بدنه. نعم إذا كان ذلك يعني تشريح البدن جائزا في شريعته، يعني في شريعة الذمي مطلقا حتى ولو كان بدون إذنه أو مع إذنه أو جائز في حال حياته، يعني هو حسب مذهبه يجوز تشريح بدنه، هو يجوز مذهبه شريعته تجوز، أو لا مذهبه ما يجوز إلا بإذن وليه مثل الأب يعطي إذن بتشريح جثة بدن ابنه. إذا أذن وليه مثل الأب والجد للأب بعد الوفاة فلا بأس به حينئذ، يعني لا بأس بالتشريح حينئذ لأن هو شريعته تجوز ذلك، مرة بدون رضا ومرة برضا، إذا بدون رضا يجوز تشريحه، وإذا برضا وإذن وليه نأخذ إذن وليه. وأما المشكوك الكافر المشكوك من عرفه؟ هو ذمي، إذا ذمي ومحقون الدم من يقدر؟ الأحوط لزوما الاجتناب عن ذلك. إذا كافر ومهدور الدم يجوز تشريحه، بس إحنا ما نعرفه هل هو كافر محقون أو كافر مهدور. وأما المشكوك كونه محقون الدم في حال حياته، هل هو محقون الدم في حال حياته ويحرم قتله أو تشريح بدنه أم لا؟ المصنف يقول الأصل بالكافر أنه يجوز شنو؟ تشريح بدنه، فيجوز تشريح بدنه لأن الأصل الجواز، هذا بشرط إذا لم تكن هناك أمارة يعني علامة أو دلالة على كونه كذلك، يعني على كونه محقون الدم، وإلا إذا موجودة علامة أو دلالة ظنية ولو بإخبار الثقة الموجب الاطمئنان بقوله أو بإخبار الحجة مثل إخبار البينة اللي تكون موضع للاطمئنان على نفسه، قالوا لنا أنه هذا محقون الدم بعد ما يجوز. وإذا ماكو أمارة أو علامة تدل على أنه محقون الدم يجوز، لأن الأصل شنو؟ الأصل الجواز. أما مسألة 57 إن شاء الله يأتي الحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.